قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى. هذه مسألة كبيرة عرض لها أهل الحديث من قديم. ما هو الأصل في الرواية؟ اللفظ أم المعنى؟ يعني هل نقلت إلينا الأحاديث بألفاظها كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون أحياناً من الرواة من يروي بالمعنى؟ هل هذا كذلك؟ أو أن الرواية بالمعنى هي الأصل؟ لأن هنالك من يشكك في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما اختلفت الروايات، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما وقعت وقائع متماثلة فيتكلم في كل واقعة بكلام يحفظه من يحفظه ويثبته من يثبته، فإذا وجد بعض تغير في الألفاظ قالوا هذا يدل على أن هذه الأحاديث لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مجازفات عظيمة إنما يأتي بها أهل الجهل، لأن أهل العلم يتثبتون يبحثون ويفتشون ويفحصون. باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثني معن عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة ابن الأسقع الليثي رضي الله عنه قال: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. هذا إسناد صحيح إليه. أخبرنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر، وكان الحسن إذا حدث قدم وأخر. إسناده صحيح. فابن سيرين يلتزم اللفظ إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر، الحسن إذا حدث قدم وأخر. هذا الأمر بحثه العلماء من قديم ووقع فيه كثير من الكلام، فإن كثيرا من أهل العلم من المحدثين من سلفنا الصالحين يقول: إذا وجدت الخطأ حتى في الآية يكتبها أو يقولها المحدث على سبيل الخطأ، يقولون ليس لك أن تغيرها فتأتي بها كما قالها. كانوا يتحرزون قديما لأنه ربما كانت قراءة، والذي يروي قد لا يعلم ذلك ويكون شيخه الذي قال ذلك عالما به، إلى غير ذلك من هذه الاعتبارات. فها هنا أمران: الأول رواية باللفظ من غير تغيير له ومن غير رواية بالمعنى. ابن سيرين كان إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر، الحسن إذا حدث قدم وأخر. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير بن حازم والأزدي أبو النضر من رجال الكتب الستة الثقات قال: كان الحسن يحدث بالحديث الأصل واحد والكلام مختلف. إسناده صحيح أيضا. كان الحسن يحدث بالحديث الأصل واحد والكلام مختلف. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد قال: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة، والغنوي متفق على توثيقه وحديثه في الكتب الستة. عن محمد بن علي بن الحسين هو أبو جعفر الباقر قال: حدث عبيد بن عمير وابن قتادة الليثي أجمعوا على ثقته وأمانته وحديثه في الكتب الستة. حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق مثل الشاة بين الربضين، والربض موضع الغنم الذي تربض فيه. مثل المنافق مثل الشاة بين الربضين أو بين الغنمين. فقال ابن عمر: لا، إنما قال كذا وكذا. قال: وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه، إنما يقع على سوائه، لا يقع دونه ولا يجاوزه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. ذلك لما روى عبيد بن عمير بين يديه هذا الحديث على المعنى لا على اللفظ راجعه، قال لا، إنما قال كذا وكذا. وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن علي عن ابن عون قال كان الشعبي والنقعي والحسن يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا، فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال أما إنهم لو حدثوا به كما سمعوه كان خيرا لهم. إسناده صحيح. أما إنهم لو حدثوا به على اللفظ، يعني لا على المعنى، لو حدثوا به كما سمعوه كان خيرا لهم. أخبرنا محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني الحافظ الثقة متفق على توثيقه قال حدثنا عثام وابن علي العاملي من رجال البخاري في الصحيح عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر وعبد الله بن سخبرة الأزدي الإمام التابعي وحديثه في الكتب الستة قال إني لا أسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمع، أرويه كما سمعه ولا يغير اللحن، لحن الظاهر، يقول إني لا أسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمع. الرواية بالمعنى واللحن في الحديث هذان أمران كبيران، وطالب العلم بغي عليه أن يعلم شبهات القوم وأن يكون مستعدا للدفاع عن دينه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يخرج الرويبضات كما هو حادث ظاهر في هذا الزمان من أجل أن يشككوا المسلمين في عقيدتهم في ثوابتهم، بل إنهم يشككون المسلمين حتى في كتاب ربهم جل وعلا، يقولون إنه لم يفهم، إنه لم يفسر، يقرؤونه رأسيا لا أفقيا، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تتعلق بالكتاب العزيز، فلم يدعوا للمسلمين شيئا إلا حاولوا نسفه، ويتكلمون بكلام عجيب يقف المرء أمامه مشدوها لعظم البهت فيه والبهتان، لأن الرجل إذا كان بهاتا فإنك لا تستطيع أن ترد عليه، يبهتك ويأتي بالكذب الصراح الأبلغ بحيث إنك لا تستطيع أن تجد لهذا الكذب وجها يحمل عليه. فهذا الذي يحدث اليوم إنما ينتشر بسبب تقاعس طلاب العلم الذين آتاهم الله تبارك وتعالى الكتاب والسنة، ودل الله هؤلاء المصطفين الأخيار دلهم على وجوب الرجوع إلى سلفهم الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليفهموا نصوص الكتاب ونصوص السنة. الرواية بالمعنى رواية الحديث بالمعنى، لأن يؤدي الراوي معاني الحديث بألفاظ من عنده، أو هي نقل الحديث بلفظ غير لفظ المروي عنه، غير لفظ المروي عنه. لا خلاف بين أهل العلم أن من لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، ولا خبيرا بما يحيل معانيها، ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها، لم تجز له رواية ما سمعه بالمعنى. فهذا الأمر حتى مع وقوعه لم يكن كلأ مباحا لكل ناطق، لكل من ملك لسانا، فيأتي بالحديث وهو لا يفهم المقاصد اللغوية ولا الأساليب العربية، ولا يعرف مدلولات الألفاظ ولا مقاصدها، ولا هو خبير بما يحيل المعاني، يعني يعكسها ويقلبها، فلا يعلم شيئا من ذلك، ثم يروي الحديث ويقول أرويه بالمعنى، لم يبق منه شيء، لقد أحلته عكسته وقلبته، لأن أهليتها هنا ليست متوفرة له. قال ابن الصلاح: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالماً عارفاً بالألفاظ ومقاصدها، خبيراً بما يحيل معانيها، بصيراً بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. بمثل هذا بل بكثير من ألفاظه قال النووي في شرح مسلم، قال: إذا أراد رواية الحديث بالمعنى، فإن لم يكن خبيراً بالألفاظ ومقاصدها، عالماً بما يحيل معانيها، لم يجوز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم، بل يتعين اللفظ. وهذا الذي اتفق عليه العلماء وأول الضوابط في الرواية بالمعنى، فالاتفاق واقع بين أهل العلم على أن الرواية بالمعنى ليست حماً مستباحاً لكل راوي، متفقون على أنها سبيل موصدة أي مغلقة أمام من لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتها وما يحيل معانيها. أما من كان عالماً عارفاً بذلك فقد اختلفت أقوال العلماء في جواز روايته الحديث بالمعنى اختلافاً كبيراً. هذا حاصل أقواله. القول الأول: ذهب إليه جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة أنه يجوز للراوي إذا كان عالماً بصيراً بالألفاظ ومدلولاتها وما يحيل معانيها أن يروي بالمعنى إذا كان قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، سواء في ذلك المرفوع وغيره، كان موجبه العلم أو العمل، وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما، حفظ اللفظ أم لا، صدر في الإفتاء أو المناظرة أو الرواية، أتى بلفظ مرادف له أم لا، كان معناه غامضاً أو ظاهراً حيث لم يحتمل اللفظ غير ذلك المعنى، وغلب على ظنه إرادة الشارع بهذا اللفظ ما هو موضوع له دون التجوز فيه والاستعارة، وجاء الجواز من غير واحد من الصحابة. قال الشافعي رحمه الله: قال بعض التابعين: لقيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا بأس ما لم يحل المعنى. قال ذلك في الرسالة له رحمه الله تعالى. وقال حذيفة: إنا قوم عرب نردد الأحاديث فنقدم ونؤخر. وعن واثلة بن الأسقع موقوفا قال: إذا حدثتكم بالحديث على المعنى فحسبكم. هو الأثر الذي ذكره ورواه عنه الإمام الدارمي فيما مر: إذا حدثتكم بالحديث على المعنى فحسبكم. وعن زرارة بن أوفى قال: لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى. وقد يكون زرارة بن أوفى هو من عناه الشافعي بقوله قال بعض التابعين، وقد يكون غيره، لأنه يقول قال بعض التابعين: لقيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا بأس ما لم يحل المعنى. أخرج الخطيب في الكفاية بإسناده عن مكحول قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع فقلنا: يا أبا الأسقع، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا نسيان. فقال: هل قرأ أحد منكم الليلة من القرآن شيئا؟ قالوا: نعم. قال: فهل زدتم ألفا أو واوا أو شيئا؟ فقالوا: إنا نزيد وننقص، وما نحن بأولئك في الحفظ، يعني لا يتعمدون الزيادة، لا يتعمدون أن يزيدوا ألفا ولا واوا ولا شيئا، ولكن يقع ذلك، فعبر عن ذلك بهذا العذر: ما نحن بأولئك في الحفظ، الذين يأتون بالأمر على السوية غير زيادة ما. فقال: هذا القرآن بين أظهركم وأنتم تدرسونه بالليل والنهار، فكيف ونحن نحدث بحديث سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين؟ إذا حدثتكم على معناه فحسبكم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن نكون 10 نفر نسمع الحديث، فما منا 2 يؤديانه غير أن المعنى واحد. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا بني، إنه يبلغني أنك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه. قال: فقلت لها: أسمعه منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيره. فقالت: هل تسمع في المعنى خلافا؟ قال: قلت لا. قالت: لا بأس بذلك. وعن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من 10، المعنى واحد واللفظ مختلف. ذهب إلى الرواية بالمعنى الحسن والشعبي والنقعي من التابعين. أخرج ابن عبد البر بإسناده عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: قلنا يا أبا سعيد، إنك تحدثنا بالحديث أنت أجود له سياقا منا. قال: إذا كان المعنى واحدا فلا بأس. وعن ابن عون قال: أدركت 3 يشددون في الحروف، و3 يرخصون في المعاني. فأما الذين يشددون في الحروف فالقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن سيرين، وكان أصحاب المعاني الحسن وإبراهيم والشعبي. الرواية بالمعنى من العالم البصير والذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. وقد وردت إجازة التحديث على المعنى عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وعمر بن دينار وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وابن أبي نجيح وعمر بن مرة وجعفر بن محمد بن علي وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان. هذا هو القول. القول الثاني: لا تجوز الرواية بالمعنى مطلقا، ويجب اتباع اللفظ على كل حال. ذهب إلى هذا طائفة من الصحابة والتابعين وطائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم. أخرج الخطيب في الكفاية بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من سمع حديثا فحدث به كما سمع فقد سلم. وعن محمد بن علي قال: كان ابن عمر إذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوز ولم يقصر عنه. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: يا أبا عمرو، ألا تحدثنا؟ فقال: قد كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وعن حبيب بن عبيد أن أبا أمامة كان يحدث بالحديث كالرجل الذي يؤدي ما سمع. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون الرواية بغير اللفظ. وقد قال بهذا أيضا من التابعين محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. قال القرطبي: إن بعض من ذهب لهذا شدد فيه أكثر التشديد، فلم يجز تقديم كلمة على كلمة وحرف على آخر، ولا إبدال حرف بآخر، ولا زيادة حرف ولا حذف، ولا تخفيف ثقيل، ولا تثقيل خفيف، ولا رفع منصوب، ولا نصب مجرور أو مرفوع، ولو لم يتغير المعنى في ذلك كله، بل اقتصر بعضهم على اللفظ ولو خالف اللغة الفصيحة، وكذا لو كان لحن فيؤديه كما سمع. قال ابن كثير: وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك. ذهب إلى عدم جواز الرواية بالمعنى الإمام مسلم والإمام أبو داود، ومن قبلهما شيخهما الإمام أحمد بن حنبل. قال السخاوي: وممن اعتمده مسلم أي هذا المذهب بعدم جواز الرواية بالمعنى، ممن اعتمده مسلم فإنه في صحيحه يميز اختلاف الرواة حتى في حرف من المتن، وربما كان بعضه لا يتغير به معنى، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى، ولكنه خفي لا يتفطن له إلا من هو في العلم بمكان، بخلاف البخاري، وكذا سلكه أبو داود أي هذا المسلك، وسبقهما لذلك شيخهما أحمد رحمهم الله جميعا. ومال القاضي عياض إلى سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا. قال: ولكن لحماية الباب من تسلط من لا يحسن وغلط الجهلة في نفوسهم وظنهم المعرفة مع القصور، يجب سد هذا الباب، إذ فعل هذا على من لم يبلغ درجة الكمال في معرفة المعاني حرام باتفاق. هذا هو القول الثاني، وهو على الضد من القول الأول، جواز الرواية بالمعنى على النحو الذي مر، عدم جواز تغيير شيء قط، هذا هو المقابل له. القول الثالث أن الرواية بالمعنى تجوز للصحابة دون غيرهم، حكاه الماوردي والروياني في باب القضاء، بل جزم بأنه لا يجوز بغير الصحابي، وجعل الخلاف في الصحابي دون غير الصحابي وحده، والذي يمكن أن يروي بالمعنى، أما من دون الصحابي فليس له أن يفعل ذلك. جزم بهذا أيضا القاضي أبو بكر ابن العربي، فقال إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى، فإن لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه، فيكون خروجا من الأخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك، فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيما، أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة، والثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبرك من عاين. ألا تراهم يقولون في كل حديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا، ولا يذكرون لفظه، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما، وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه، أي لوضوحه وجلائه وظهوره. القول الرابع أن الرواية بالمعنى تجوز للصحابة والتابعين ولا تجوز لمن بعده، هذا القول زاد التابعين على الصحابة رضي الله عنهم كما هو الشأن في القول الثاني. قال السخاوي، وبه جزم بعض معاصر الخطيب وهو حفيد القاضي أبي بكر في أدب الرواية، قال: لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب ألا يختلف لفظه فيدخله الكذب، فأجاز الرواية بالمعنى للصحابة والتابعين. القول الخامس أن الرواية بالمعنى لا تجوز في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوعة، وتجوز فيما سواها، وقد ذهب إلى هذا القول الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الخطيب: أما مالك بن أنس فكان يرى أن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره، ويجوز تغيير غيره إذا أصيب المعنى، لأنه تشريع. وأنت خبير بأن العلماء من الأصوليين والفقهاء يستدلون باللفظة في سياق الحديث على حكم فقهي من أمر ونهي، من حلال وحرام، فلو أن ذلك لم يكن واردا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فممن؟ من الذي يكون قد أمر أو نهى، وأمره ونهيه دين يتبع وشرع يشرع؟ فالأمر من الناحية العملية على أن الأحاديث حتى عند الذين يجوزون الرواية بالمعنى على أن الأحاديث رويت بألفاظها، لأنه عند التعامل مع الأحاديث ينسى تماماً ما كان من شأن الرواية بالمعنى. والعلماء كما في شروح الحديث يتكلمون عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويستدلون بالألفاظ في سياقاتها وبالأساليب في مواضعها على بلاغة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان باب الرواية بالمعنى قد فتح على مصراعيه، فهذا الكلام إذن كلام من؟ وهذه البلاغة هل تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم تعود للذي بدل كلامه وغيره؟ لأنهم يستدلون بالحرف في موضعه على أمور بلاغية بل وعلى أمور فقهية، والاستدلال يكون كذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمالك رحمه الله كان يرى أن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره، ويجوز تغيير غيره إذا أصيب المعنى. عن ابن عفير قال: سألت مالك بن أنس عن الرجل يسمع الحديث فيأتي به على معنى، فقال: لا بأس به إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن يؤتى به على ألفاظ. وعن ابن عفير قال: سألت مالك بن أنس عن الحديث يحدث به على المعنى، فقال: إذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث به كما سمعته، وإذا كان حديث غيره وأصبت المعنى فلا بأس. القول السادس أن الرواية بالمعنى تجوز عند نسيان المحدث اللفظ ولا تجوز مع تذكره. هذا لا شك في أنه معمول به من غير أن يكون مذهبا، لأنه ما الذي يحمل الراوي واللفظ الذي سمعه من شيخه حاضر في ذهنه على أن يغيره؟ ما الذي يحمله على أن يغيره؟ سمع الحديث من شيخه وقيده أو حفظه على ظهر قلبه، ثم عند الأداء يغير اللفظ يقول رواية بالمعنى واللفظ حاضر عنده. فهذا القول وهو أن الرواية بالمعنى تجوز عند نسيان المحدث اللفظ ولا تجوز مع تذكره، ليس هنالك سبب على الإطلاق عند تذكر اللفظ أن يغير وأن يبدل، ولا حامل لذلك ولا داعي له. قال الماوردي: إن نسي اللفظ جاز، لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، لا سيما أن تركه قد يكون تركا للأحكام، فإن لم ينسى لم يجز أن يورده بغيره، لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم، والتفت إلى الأمر الذي مر ذكره، قال: لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما ليس في غيره. وبهذا جزم الماوردي والروياني. القول السابع أن الرواية بالمعنى تجوز إن كان موجب الحديث علما لا عملا. قال السيوطي: قيل إن كان موجبه علما جاز، لأن المعول على معناه ولا تجب مراعاة اللفظ، إن كان عملا لم يجز. القول الثامن أن الرواية بالمعنى تجوز في الإفتاء والمناظرة ولا تجوز في التحديث والتبليغ. وبه قال ابن حزم، فقد قال في الإحكام: حكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير إلا في حال واحدة، وهي أن يكون المرء قد تثبت فيه وعرف معناه يقينا فيسأل فيفتي بمعناه وموجبه، أو يناظر فيحتج بمعناه وموجبه فيقول: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وأمر صلى الله عليه وسلم بكذا، وأباح صلى الله عليه وسلم كذا، ونهى عن كذا، وحرم كذا. قال: والواجب في هذه القضية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذا. لا شك أن هذه ليست رواية، هذه ليست تبليغا، إنما هذا احتجاج، فيجوز ذلك بلا خلاف. أما عند الرواية فهذا هو موطن النزاع، عند الرواية، عند الأداء، عند البلاغ، ما تتناقله الأجيال، هذا الذي فيه النظر. وأما في مجالس المناظرات فإنه يأتي بالمعنى ليس راوياً، فإنما هو يأتي بالمعنى مناظراً. وأما من حدث، يقول ابن حزم، وأما من حدث وأسند القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما سمعها، لا يبدل حرفا مكان آخر وإن كان معناهما واحد، ولا يقدم حرفا ولا يؤخر آخر. القول التاسع أن الرواية بالمعنى تجوز إذا كان المعنى ظاهرا معلوما، ولا تجوز إذا كان غامضا محتملا. قال الخطيب: رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديث غيره على المعنى جائزة عندنا إذا كان الراوي عالما بمعنى الكلام وموضوعه، بصيرا بلغات العرب ووجوه خطابها، عارفا بالفقه واختلاف الأحكام، مميزا لما يحيل المعنى وما لا يحيله، وكان المعنى ظاهرا معلوما. وأما إذا كان غامضا محتملا إنه لا يجوز رواية الحديث على المعنى، ويلزم إيراد اللفظ بعينه وسياقه على وجه. القول العاشر أن الرواية بالمعنى تجوز عند تغيير اللفظ بمرادفه لا بخلافه. إلى هذا ذهب الخطيب فقال: قال قوم من أهل العلم: الواجب على المحدث أن يروي على اللفظ إذا كان لفظ ينوب مناب معناه غامضا محتملا، فأما إذا لم يكن كذلك بل كان معناه ظاهرا معلوما وللراوي لفظ ينوب مناب لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم غير زائد عليه ولا ناقص منه ولا محتمل لأكثر من معنى لفظه صلى الله عليه وسلم، قال الخطيب: جاز للراوي روايته على المعنى. وذلك يجوز نحو أن يبدل قوله قام بنهض، وقال بتكلم، وجلس بقعد، وعرف بعلم، واستطاع بقدر، وأراد بقصد، وأوجب بفرض، وحضر بحرم، ومثل هذا مما يطول تتبعه. وهذا القول الذي نختاره أي الخطيب مع شرط آخر، وأن يكون سامع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عالما بموضوع ذلك اللفظ في اللسان، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد به ما هو موضوع له، فإن علم تجوزه به واستعارته له لم يسغ له أن يروي اللفظ مجردا دون ذكره ما عرفه من قصده صلى الله عليه وسلم ضرورة غير مستدل عليه، فإنه إن استدل به على أنه قصد به معنى من المعاني جاز عليه الغلط والتقصير في الاستدلال، ووجب نقله له بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لينظر هو وغيره من العلماء فيه. هذه الأقوال العشرة هي ما ذهب إليه العلماء في حكم رواية الحديث بالمعنى. والمعتمد من هذه الأقوال والذي استقر عليه العمل منها هو القول الأول. ما هو القول الراجح في حكم رواية الحديث بالمعنى؟ وما ذهب إليه جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة هو أنه يجوز للراوي إذا كان عالما بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وما يحيل معانيها أن يروي بالمعنى إذا كان قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، سواء في ذلك المرفوع أو غيره، كان موجبه العلم أو العمل، وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما، حفظ اللفظ أم لا، صدر في الإفتاء أو المناظرة أو الرواية، أتى بلفظ مرادف له أم لا، كان معناه غامضاً أو ظاهراً حيث لم يحتمل اللفظ غير ذلك المعنى، وغلب على ظنه إرادة الشارع بهذا اللفظ فهو موضوع له دون التجوز فيه والاستعارة. هذا ما قرره جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة. بشأن رواية الحديث بالمعنى، ما هي حجة هذا القول؟ قال الحافظ ابن حجر عن القائلين بجواز الرواية بالمعنى: أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه بالعربية أولى. وفي ذلك قال الخطيب: يدل على ذلك أيضا اتفاق الأمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وللسامع بقوله أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وبغير اللغة العربية، وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه مما أخبرهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله، سيما إذا كان السفير يعرف اللغتين، فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان وهو يعرف الخطاب بذلك اللسان، لأنه لا يأمن الغلطة وقصد التحريف على الترجمان، فيجب أن يرويه بنفسه، وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خبره وأمره ونهيه إصابة معناه وامتثال موجبه دون إيراد نفس لفظه وصورته. قال: وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دينه والعلم بأحكامه، ويدل على ذلك أنه ينكر الكذب والتحريف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيير معنى اللفظ، فإذا سلم راوي الحديث على المعنى من ذلك كان مخبراً بالمعنى المقصود من اللفظ وصادقاً على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمثابة من أخبر عن كلام زيد وأمره ونهيه وألفاظه بما يقوم مقام كلامه وينوب منابه من غير زيادة ولا نقصان، وراوي ذلك قد أتى بالمعنى المقصود وليس بكاذب ولا محرف. لا شك أن في هذا الكلام لون تبسط، لأن المقصد هنا ضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا إبلاغ معانيها للخلق، فهذه الترجمة التي تكون من أجل دعوة غير العربي إلى الإسلام هذه لا تؤثر شيئاً في الأحاديث ذاتها، إذ هي مقيدة محفوظة كما هو الشأن الآن. يعني لو أنك الآن تروي حديثاً فلا تأتي به بلفظه، هذا لا يغير شيئاً في الحديث نفسه، لأن هذه الأحاديث قد قيدت، هذه الرواية قد قيدت الآن، فمهما غير المغيرون فعندما ترجع إلى نسخة من صحيح البخاري مثلا ستجد اللفظ الذي أثبت. اليونيني في مجلس ابن مالك إمام النحو والعربية في زمانه كان يقرأ البخاري ويضبط اللفظ الذي فيه الاختلاف ابن مالك النحوي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. فهذه المسائل لا تعلق لها بالأحاديث التي قيدت، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبلغوا، هل كل من سمع حديثا يغير فيه ما يشاء ويقول هذا أرويه بالمعنى ويؤدي ما سمع؟ هذا هو المعنى المطلوب، هذا هو المعنى المراد. فإذا كان هناك لون ترجمة لبعض المعاني إلى من ليس له تعلق بالعربية أو لم يكن من أهلها، فهذا لا يدل على جواز الرواية بالمعنى، هذا في واد والرواية بالمعنى في واد آخر، لما الكلام في أن يظل الحديث على ذلك، يعني تكون الرواية التي رويت بالمعنى قد أثبتت، انتهى الأمر، دونت السنة، صارت في دواوينها، ليس لأحد أن يقدم أو يؤخر فيها لفظا ولا حرفا، أنها موجودة. وأنت إذا كنت في مجلس التعليم أو كتبت في كتاب حديثا لم يحضرك لفظه فكتبت معناه، فهذا لن يغير الأصل، الكلام الآن في الأصل، الرواية بالمعنى تؤول في المنتهى إلى لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قيد وحفظ وانتهى الأمر. لما قيدت الأحاديث انتهى أمر الرواية بالمعنى على حسب الخلاف الذي كان قبل التدوين، لأنهم كانوا يتكلمون في حديث يغير لفظه بالرواية بالمعنى ويظل هذا التغيير قائما، وأما هذا فقد انتهى. فمهما غير المغير الآن من رواية باللفظ إلى رواية بالمعنى فإن هذا لا يؤثر في الحديث نفسه شيئا. يعني لو أن إنسانا أتى ببعض أحاديث في البخاري أو في مسلم ورواها بالمعنى وقدم وأخر إلى غير ذلك مما يصنعه الخطباء والوعاظ والدعاة، فلا يحضرهم اللفظ وليس أحد من أهل الحفظ كما يجب، فيأتون بهذه الأحاديث بالمعنى. هذه لا تؤثر في الأصل، يعني إذا أردنا الاستنباط لا نرجع إلى كلام هذا الخطيب ولا كلام هذا الداعي ولا كلام هذا الواعظ، ونقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بينه وبين رسول الله أجيال وأجيال، فهذا مهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير وبدل إنه لن يضر أصل الحديث شيئا. الكلام الآن في أصل الحديث يروى بالمعنى ويظل، أما أن يكون هذا التغيير من اللفظ إلى المعنى بعد عصر التدوين فهذا كله لا قيمة له الآن. من الحجة لمن ذهب إلى جواز الرواية بالمعنى أن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي، وهو مخالف لها في التقديم والتأخير والحذف والإلغاء والزيادة والنقصان وغير ذلك. عن محمد بن مسلم بن مسعدة قال قلت لمحمد بن منصور قاضي الأهواز في شيء جرى بيني وبينه ثلاثة يشددون في الحروف وثلاثة يرخصون فيها، فممن رخص فيها الحسن، وكان الحسن يقول يحكي الله تعالى عن القرون السالفة بغير لغاتها، أفكذب هذا؟ وكان محمد بن منصور متكئا فاستوى جالسا ثم أخذ بمجامع كفه وقال ما أحسن هذا، أحسن الحسن جدا. والحق أنه لم يحسن، لأنه لا قياس على الرب جل وعلا، فيقيس الإنسان نفسه على ربه. الله عز وجل ذكر في القرآن العظيم ما قالته النملة للنمال خشية أن يطأها سليمان وجنده بأقدامهم، أفيقول قائل هذه رواية بالمعنى أو رواية بغير المعنى؟ الله هو الخالق، وإذا أنزل القرآن العظيم هذا كلامه، لا نقول إنه قال جل وعلا قال فرعون كذا قال الشيطان كذا إلى غير ذلك، ويقول قائل هذا لم يكن باللفظ العربي، وهل تكلم موسى بالعربية؟ هل تكلم عيسى بالعربية؟ هل تكلم إبراهيم بالعربية؟ إسماعيل علم العربية من جرهم، وهي القبيلة التي كانت معه ومع أمه لما من الله تبارك وتعالى بزمزم فتعلم العربية، وأبناؤه يقال لهم المستعربون، العرب العاربة القحطانية والعرب المستعربة العدنانية، الذين يرجعون إلى إسماعيل عليه السلام لأنه لم يكن عربيا في الأصل، ولكنه لما نزل بجوار البيت العتيق تعلم اللسان وتزوج بامرأة منهم كما في القصة المشهورة، وصار أبناؤه بعد ذلك ملازمين للمكان إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهؤلاء هم العرب المستعربة، وأما العرب العاربة فهم القحطانيون في اليمن وغيره. فعندما نقول إن الله عز وجل ذكر أقوال السالفين من الأمم الأخرى فهذا رواية بالمعنى، هذا يقال بالنسبة لكلام الله عز وجل. ثم يأتي إنسان فيقول أفعل كما فعل الله عز وجل فأروي بالمعنى، الله عز وجل أعلم بما قيل وأعلم بما يقول، الله عز وجل عندما يتكلم لا نقول إن الله عز وجل تكلم بالمعنى وجعل ذلك باللغة العربية، هذا كلامه فينبغي أن نؤمن به، هذا الكلام صفة الله جل وعلا. احتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام وعدوه فرعون بألفاظ مختلفة في المعنى واحد، كقوله بشهاب قبس وبقبس أو جدوة من النار، كذلك قصص سائر الأنبياء عليهم السلام في القرآن، وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة، وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى. احتج المجوزون لرواية بالمعنى بقول الشافعي، فإذا كان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، معرفة منه أن الحفظ قد يزل يحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه، ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه. هذا أيضا عجيب جدا من الإمام العالم الكبير الإمام الشافعي، لأن القرآن أنزل، فإذا وقع لفظ مكان لفظ هذا منه هو جل وعلا أنزله، كذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني لم يجعل ذلك للقبائل في لغاتها وفي ألفاظها ولهجاتها، لم يكن ذلك مبذولا لهم من أجل أن يغيروا كما يشاءون على حسب نطقهم باللفظ العربي الشريف، وإنما كان ذلك من الله رب العالمين، هذا كلامه. فمثل هذا عندما نقول إذا كان هذا قد وقع في القرآن، وقع في القرآن إن الله هو الذي أنزله، بل يقول الشافعي نفسه رحمه الله، فإذا كان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتاب، أنزل كتاب على سبعة أحرف، هذا الذي وقع لما كان من الله تبارك وتعالى، فكيف يقاس عليه؟ احتجوا بأن في ضبط الألفاظ والجمود عليها ما لا يخفى من الحرج والنصب المؤدي إلى تعطيل الانتفاع بكثير من الأحاديث، حتى قال الحسن لولا المعنى ما حدثنا، وقال الثوري لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحرف واحد، وقال وكيع إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، واستأنسوا للجواز بحديث مرفوع، قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه، فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. قال السخاوي وحديث مضطرب لا يصح، بل ذكره الجوزجاني وابن الجوزي في الموضوعات، وكذا استأنسوا للجواز بما يروى عن أبي أمامة مرفوعا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم، قال فشق ذلك على أصحابه حتى عرف في وجوههم، وقالوا يا رسول الله قلت هذا ونحن نسمع منك الحديث فنزيد وننقص ونقدم ونؤخر، فقال لم أعني ذلك، ولكن عنيت من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام. قال الحاكم حديث باطل، وفي إسناده محمد بن الفضل ابن عطية اتفقوا على تكذيبه، بل قال صالح جزر إنه كان يضع الحديث، وحديث أبي أمامة هذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم، ضعفه النسائي وغيره، ووثقه العجلي ويحيى بن سعيد القطان في رواية، ورواه عن الأحوص محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف، والراوي عن محمد بن الفضل أسيد بن زيد كذبه يحيى وقال غيره متروك. قال الألباني رحمه الله هذا إسناد ضعيف، وإن كان رجاله كلهم ثقات، يريد الطريقة الأخرى فقد أخرجه الخطيب في الكفاية من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة. قال الألباني: هذا إسناد ضعيف، إن كان رجاله كلهم ثقات فإنه منقطع بين ابن دريك والرجل، فإنه لم يدرك أحدا من الصحابة، ولذلك أورده ابن حبان في أتباع التابعين. قال: ثم رأيت الحافظ ابن كثير قد ساق إسناده في تفسيره من رواية ابن أبي حاتم وابن جرير من طريقين آخرين عن محمد بن يزيد الواسطي بسنده المذكور عن خالد بن دريك، قال: بإسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صريح في الانقطاع بين ابن دريك والرجل بقوله بإسناده، وهذا يقتضي أن يكون بينه وبين الرجل راو واحد على الأقل، وهو مجهول لم يسم، فهو علة الحديث. ثم إن في آخره ما يشعر بأن التقول عليه لا بأس به إذا لم يكن في شين الإسلام وعيب النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا الحديث، يقول العلامة الألباني، كأنه من وضع الكرامية الذين كانوا يرون جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، يقولون: نحن ما كذبنا عليه إنما نكذب له. حكى القرطبي استدلال بعض العلماء بقوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قال القرطبي: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو بمعناه، فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها لذم الله تعالى من بدل ما أمره بقوله، وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما تؤدي إلى ذلك أو ما يؤدي إلى ذلك المعنى، ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. دلل الآمدي على جواز الرواية بالمعنى بدلالة الإجماع، فقال: أما الإجماع فما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا حدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا أو نحوه، ولم ينكر عليه منكر، فكان إجماعا، يريد الإجماع السكوتي. هذه أدلة من ذهب إلى الرواية بالمعنى. وأما أدلة المانعين من الرواية بالمعنى واعتراضاتهم ومناقشتها، فقال المانعون من الرواية بالمعنى: إن مذهب القائلين بالجواز معارض بالنص الصحيح، بينما النصوص التي استند إليها القائلون بالجواز دائرة بين الضعف الشديد والوضع. ومن النصوص التي استند إليها القائلون بمنع الرواية بالمعنى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سام. فأداها كما سمعه. بعضهم يقول: أدى حكمها لا لفظها، وهذا مخالف للظاهر، لأن الذي يفهم ظاهر هذا النص أداها كما سمعها، إنما هو اللفظ والمعنى تبع. أما من قال أدى حكمها أو معناها دون لفظها فهذا يلزمه الدليل، لأن ظاهر النص يقضي بأن يؤديها كما سمعها، ولا يكون ذلك إلا بنقل اللفظ على حاله غير ما تغيير فيه. من النصوص التي استدل بها القائلون بالمنع حديث البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعاد لفظها، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. هذا متفق عليه، ونبيه هو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى. ثم أخذوا يتكلمون، يعني الذين يجوزون الرواية بالمعنى، من أن تغيير هذا اللفظ فيه تغيير للمعنى، فلا يجوز أن نقول آمنت برسولك الذي أرسلت بدلا آمنت بنبيك الذي أرسلت. قالوا: كان نبيا قبل أن يكون رسولا، لأنه نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، فكانت هنالك فترة زمانية، فأرسل نبيه، بعثه، نبأ، ثم أرسله. فيقولون: لا يجوز التغيير في هذا لفتح باب الرواية بالمعنى. استدل المنكرون للرواية بالمعنى بحصول الاتفاق على أن الشرع قد ورد بأشياء كثيرة قصد فيها الإتيان باللفظ والمعنى جميعا، كالتكبير والتشهد والأذان والشهادة. إذا كان كذلك لم ينكر أن يكون المطلوب بالحديث لفظه بعينه ومعناه جميعا، لأن المعنى تبع. قال المانعون من الرواية بالمعنى: إن العلماء بالعربية وأهل الاجتهاد قد يختلفون في معنى اللفظ الوارد مع اتحاده، حتى إن كل واحد منهم قد يتنبه منه على ما لا يتنبه عليه الآخر. وعند ذلك فالراوي وإن كان عالما بالعربية واختلاف دلالات الألفاظ قد يحمل اللفظ على فهمه من الحديث مع الغفلة عن غير ذلك، فإذا أتى بلفظ يؤدي المعنى الذي فهمه من اللفظ النبوي مع احتمال أن يكون ما أخل به هو المقصود أو بعض المقصود، فلا يكون وافيا بالغرض من اللفظ، وربما اختل المقصود من اللفظ بالكلية بتقدير تعدد النقلة، بأن ينقل كل واحد ما سمعه من الراوي الذي قبله بألفاظ غير ألفاظه على حسب ما يعقله من لفظه مع التفاوت اليسير في المعنى، حتى ينتهي المعنى الأخير إلى مخالفة المعنى المقصود باللفظ النبوي بالكلية. هذا ممنوع، لأنه يترتب على هذا التغيير تغير في الأحكام، أن اللفظ قد يستنبط منها الأصولي أو الفقيه حكما من الأحكام، فإذا كانت ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فمن تشريع من؟ وهذا الحكم حينئذ يرجع إلى من؟ قال المنكرون للرواية بالمعنى: إن الرواية بالمعنى قد توقع في الخطأ. قال المعلمي في رده على أبي ريا: هذا معقول، لكن لا وجه للتهويل، فقد قال ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد والألفاظ مختلفة. وكان ابن سيرين من المتشددين في ألا يروي إلا باللفظ، ومع هذا شهد للذين سمع منهم أنهم مع كثرة اختلافهم في اللفظ لم يخطئ واحد منهم المعنى. ولهذا لما ذكر له أن الحسن والشعبي والنخعي يروون بالمعنى اقتصر على قوله: إنهم لو حدثوا ما سمعوا كان أفضل. فهذا هو بحث هذه المسألة. ويبقى بعد ذلك أن العرب كانت لهم ذواكر مصمتة، ذاكرة صماء، الخريطة الصماء التي لم يكتب فيها شيء إشارة إلى البلدان أو الأنهار أو البحار أو الجبال أو ما أشبه. هؤلاء العرب كان الواحد منهم يسمع القصيدة تتجاوز 100 بيت أو أكثر ويحفظها من أول ما يسمعها، وكذلك أدوا خطب السابقين ممن كانوا ذوي بلاغة وفصاحة إلى غير ذلك مما نقلوا، فكانوا حريصين على نقله كما سمع، لا يبدلون ولا يغيرون. رأت رجلا أما إذا الشمس أشرقت فيضحى أما بالعشي فيخسر. فبدلها نافع بن الأزرق بين يدي عبد الله بن عباس، قال لك الله يا ابن عباس، نضرب إليك أكباد الإبل من كذا وكذا، نسمع منك العلم وتسمع هذا الشعر بما فيه من الفسق. وكان عمر بن أبي ربيعة قد طلع فاستنشده ابن عباس آخر ما قال، فجاء هذا البيت: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر بالصاد، يعني يصيبه البرد لأنه لا مأوى له، فإذا طلعت الشمس طلعت على رأسه وجسده، ليس له كن لا بالليل ولا بالنهار، فهذا غريب وابن سبيل. فقال نافع وقد غير ما قال عمر ابن أبي ربيعة، يقول: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر بالسين، يعني هو في خسران بالليل، فإذا طلعت الشمس توارى حتى لا يراه أحد بسوء ما كان يفعل بالليل. قال له ابن عباس: لم يقل هذا. قال: وماذا قال؟ قال: فيضحى ويخسر، وما سمعتها منه إلا الآن، وإن شئت أن أردها عليك لرددتها. قال: فردها. فرد القصيدة وهي تتجاوز 75 بيتا لم يسمعها منه إلا في ذلك المجلس، فردها عليه، لم يؤخر فيها ولم يقدم في حرف واحد. أفيكون الشعر والخطابة أعلى عندهم كعبا من كلام نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ويبقى بعد ذلك إن شاء الله ضوابط الرواية بالمعنى، حتى عند الجواز في بعض شيء وهو واقع لا محالة، فكانت هنالك ضوابط كالسياج الحامي حتى لا يتطرق إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤثر فيها شيئا، وهي محفوظة بحفظ الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.